ينسمع من شدة السم عالي ونا.
الواحدة بعد منتصف الليل هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. رئيس الإيراني المنتخب إبراهيم رئيسي يؤكد على التنمية المستدامة وتعزيز العلاقات مع دول الجوار. مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال خلال اقتحامها بلدة سلوان بالقدس المحتلة. سوريا تنتقد آلية إيصال المساعدات الإنسانية عبر معبر باب الهوى وتعتبره انتهاكا لسيادتها ووحدة أراضيها. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أكد الرئيس الإيراني المنتخب إبراهيم رئيسي عزم حكومته على وضع البلاد في طريق الإعمار والتنمية المستدامة. وقال السيد رئيسي خلال زيارته إلى مدينة قم المقدسة ولقائه عددا من علماء ومراجع الدين في الحوزة العلمية أن الحكومة الجديدة عازمة على بذل الجهود الدؤوبة وحث الخطى في مسار كسب ثقة الشعب ومعالجة مشاكله وتحسين حياتهم المعيشية. كما أكد رئيسي أن تعزيز وبناء العلاقات الشاملة مع دول الجوار يعد من أولويات الحكومة الجديدة، معتبرا أن مثل هذه العلاقات تخدم إيران ودول الجوار. اندلعت المواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال خلال اقتحامها بلدة سلوان، وأطلق المتظاهرون المفارقات باتجاه قوات الاحتلال فيما أضرموا النار في عمود لكاميرات المراقبة. وفي بلدة بيتا جنوب نابلس تمكن شبان من غنم كمية من قنابل الغاز بعد أن تركها جنود الاحتلال وفروا هاربين أثناء محاصرتهم داخل أحد المنازل. شاروا إلى أن بلدة بيتا شهدت يوم أمس عنف مواجهات مع جنود الاحتلال خلفت أكثر من 400 مصاب. أوصت مجموعة العشرين بضرورة مضاعفة العالم لاستثماراته لتجنب جائحة مماثلة لكوفيد-19. وحذرت المجموعة من أن الكارثة الصحية التالية يمكن أن تقع في غضون 10 سنوات، فيما اتخذت بعض البلدان إجراءات صحية أكثر تشددا مع تزايد أعداد الوفيات والإصابات. وأكد تقرير اللجنة المستقلة العالية المستوى التي أنشأتها المجموعة في كانون الثاني الماضي بهدف إيجاد حلول لتمويل مكافحة أي جوائح جديدة ضرورة التزام الحكومات بزيادة تمويل برامج الوقاية والجاهزية بما لا يقل عن 75 مليار دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة. وحول تحضيرات مجموعة العشرين إزاء جائحة جديدة مماثلة نتابع التقرير التالي.
مجموعة العشرين تدق ناقوس الخطر لهشاشة المجتمع العالمي أمام جائحة مماثلة لكوفيد-19. تقرير للمجموعة التي يعقد وزراء ماليتها اجتماعا في مدينة البندقية الإيطالية أوصى بضرورة أن يضاعف العالم استثماراته لتجنب جائحة مماثلة لكوفيد-19.
كوفيد-19 لا يزال هنا، يجب علينا أن نتعلم الدروس الصحيحة من هذه الجائحة لنكون على أهبة الاستعداد بشكل جيد للمواجهة التالية.
التقرير أكد أن العالم بعيد عن أن يكون مجهزا لمنع أو وقف الجائحة المقبلة، وأضاف أنه حتى مع تفشي كوفيد هناك احتمال كبير بأن تأتي الجائحة التالية في غضون عقد وتنجم عن سلالة أنفلونزا جديدة أو فيروس كورونا آخر أو أحد مسببات الأمراض الخطيرة الأخرى. تأثيرها على صحة الإنسان والاقتصاد العالمي يمكن أن يكون أكثر عمقا من تأثير كوفيد-19. وأوصى التقرير الحكومات بالالتزام جماعيا بزيادة تمويل برامج الوقاية والجاهزية بما لا يقل عن 75 مليار دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة. وناشدت إنغوزي أونكوجو إيفيلا وزراء مجموعة العشرين بذل المزيد من الجهود للتبرع باللقاحات ودعم صناعتها وتوزيعها. هذه المخاوف جاءت مدعومة بالتقارير والبيانات الرسمية التي تؤكد عدم تراجع الجائحة بل دخولها منعطفات جديدة، دفعت العديد من البلدان إلى اتخاذ إجراءات أكثر تشددا مع تزايد أعداد الوفيات والإصابات. بيانات وزارة الصحة البرازيلية أظهرت تسجيل أكثر من 1500 حالة وفاة إضافية بكوفيد 19 خلال الساعات 24 الماضية، ليتجاوز إجمالي الوفيات 531 ألف حالة. هذا فيما مددت الحكومة الأرجنتينية القيود الصحية حتى 6 أغسطس في محاولة لوقف انتشار فيروس كورونا، ولا سيما المتحورة دلتا التي تعتبر أشد عدوا من سواها. من جانبه أوصى مركز القيادة والعملية الوطني في باكستان بعدم السماح بالسفر جوا لمن لا يحملون شهادة تثبت تلقيهم للقاح الوقاية من المرض اعتبارا من أول أغسطس آب. وفي كوريا الجنوبية واعتبارا من يوم الاثنين سيتم تشديد القيود المفروضة بشأن كورونا إلى أقصى مستوى ممكن في سيول والمناطق المجاورة لأول مرة، حيث أدت سلسلة من الإصابة القياسية الجديدة إلى تأجيج المخاوف من انتشار الفيروس.
وافق مجلس الأمن الدولي على تمديد آلية إرسال المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا. ومدد مجلس الأمن عملية إرسال المساعدات لمدة 12 شهرا عبر المعبر الخاضع لسيطرة الجماعة الإرهابية في شمال غرب سوريا. وفيما قال المندوب الروسي لدى مجلس الأمن فاسيلي نيبينزيا أن تمديد آلية دخول المساعدات إلى سوريا كان بقرار روسي أمريكي مشترك. أعلن مندوب سوريا بسام صباغ رفضه لهذه الآلية، معتبرا أنها تمثل انتهاكا لسيادة سوريا ووحدة أراضيها. وللمزيد حول موافقة مجلس الأمن الدولي على تمديد آلية إيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا، استمعوا إلى التقرير التالي.
بالإجماع صوت مجلس الأمن الدولي بالموافقة على تمديد آلية إيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا، والذي تسيطر عليها الجماعات الإرهابية وعلى رأسها جبهة النصرة فرع القاعدة في سوريا. وينص القرار الجديد على التمديد لستة أشهر لإيصال المساعدات الإنسانية عبر معبر باب الهوى، ومن ثم التمديد لستة أشهر أخرى عبر الخطوط الداخلية أي من خلال دمشق. وقال المندوب الروسي لدى مجلس الأمن فاسيلي نيبينزيا إن تجديد آلية دخول المساعدات لسوريا كان عبر قرار مشترك روسي أمريكي، واصفا هذا الأمر باللحظة التاريخية.
لأول مرة لم تتمكن روسيا والولايات المتحدة من التوصل إلى اتفاق فحسب، بل قدمنا نصا مشتركا أيده جميع زملائنا في المجلس. ونتوقع أن يكون هذا النوع نقطة تحول ليس فقط في سوريا بل في منطقة الشرق الأوسط والعالم بأسره.
مندوب سوريا لدى الأمم المتحدة بسام صباغ كدى أن دمشق ترفض هذه الآلية المسيسة لما تمثله من انتهاك لسيادة البلاد ووحدة أراضيها، وأضاف أن آلية إيصال المساعدات فشلت في ضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها وليس إلى الإرهابيين. وأوضح أن الوفدين الروسي والصيني ووفودا أخرى بذلت جهودا لتسليط الضوء على جوانب تخدم هدف تحسين الوضع الإنساني وإيصال المساعدات.
أن الحكومة السورية مستمرة في بذل قصارى جهدها لتلبية الاحتياجات الإنسانية وتوفير الدعم لمحتاجي، للتخفيف من الانعكاسات السلبية التي خلفتها الحرب الإرهابية التي فرضت على سوريا.
المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا جير بيترسون رحب بتبني مجلس الأمن مشروع القرار، وأضاف أنه يأمل بأن يكون هذا القرار بداية تحول لتعزز الوحدة الدولية. مراقبون أكدوا أن الجماعات الإرهابية في الشمال السوري تستغل هذه المساعدات في تعزيز سلطتها على المدنيين في المناطق التي تحتلها، بالإضافة إلى أن الدول المشاركة تتجاهل أكثر من 15 مليون نسمة يعيشون في مناطق سيطرة الدولة السورية، وتواصل إيصال المساعدات عبر مناطق الإرهابيين.
أعلنت حركة طالبان السيطرة على أكثر من 150 منطقة في عموم أفغانستان، وذلك في ظل استمرار عملية انسحاب القوات الأمريكية المحتلة وقوات الناتو من الأراضي الأفغانية. وأكدت الحركة في بيان أن عددا كبيرا من القواعد العسكرية التابعة للقوة الحكومية أصبح تحت سيطرة عناصرها. وفيما أكدت الحركة إيمانها بعملية الحوار والتفاهم كأفضل سبيل لحل قضية أفغانستان، تتواصل المواجهات بين القوات الحكومية ومسلحي طالبان الذين استولوا على مناطق واسعة في أرياف البلاد وشنوا هجوما على المدن الكبرى. أعلنت السلطات التونسية انهيار المنظومة الصحية جراء تفشي فيروس كورونا، واصفة الوضع الصحي في البلاد بالكارثي، ومنعت التنقل بين المحافظات حتى نهاية الشهر الجاري. وقالت وزارة الصحة التونسية إن نسق تسجيل الإصابات ارتفع بشكل كبير، منبهة إلى أن المركب يغرق وأن الكارثة ستتفاقم. وأعربت دول عربية عدة دعمها لتونس لمواجهة تفشي الفيروس في ظل انهيار المنظومة الصحية بسبب ارتفاع أعداد الإصابات بشكل غير مسبوق، فيما قرر الرئيس قيس سعيد تولي القوات المسلحة تعميم عمليات التطعيم في كامل البلاد. وعلى المستوى العالمي، أعلنت منظمة الصحة العالمية ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كورونا إلى أكثر من 187 مليون و10 آلاف حالة، والوفيات إلى أكثر من 4,038,000. الصحة العالمية أكدت أن أمريكا لا تزال في مقدمة الدول الأكثر تضررا من الجائحة بارتفاع الإصابات فيها إلى أكثر من 34,712,000 حالة، وتليها الهند بارتفاع الإصابات إلى أكثر من 30,824,000 حالة، ولتأتي من بعدها دول البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا على التوالي. حول مستجدات فيروس كورونا عالميا، نتابع التقرير التالي.
أرقام قياسية يومية جديدة بأعداد الإصابات بكوفيد 19 سجلتها بعض الدول، فيما شددت دول أخرى من إجراءات الإغلاق وتدابير الحجر الصحي الشامل لمواجهة الموجة الجديدة من السلالات المتحورة للفيروس، لا سيما النوع المسمى بدلتا سريع الانتشار. تونس، وبعد إعلانها عن وضع كارثي وانهيار نظامها الصحي إثر الارتفاع الكبير لأعداد الوفيات والمصابين، حظرت التنقل في العاصمة والولايات المجاورة. وفيما تحدثت وزارة الصحة عن مستوى انذار مرتفع جدا ونسبة اشغال قصوى لأسرة الانعاش والاكسجين، ناهز معدل الاصابات على مدى الاسبوع الاخير 7,000 اصابة يوميا، فيما بلغ معدل الوفيات اليومي 114. وتعهدت دول عدة بارسال مساعدات لتونس لمواجهة الوضع الكارثي الذي سببته الجائحة. إلى روسيا التي أعلنت عن تسجيل أكبر عدد وفيات في يوم واحد منذ تفشي الجائحة وبلغ أكثر من 750 حالة، وقال فريق العمل الحكومي المعني بمكافحة الفيروس إنه تم أيضا تسجيل أكثر من 25,000 حالة إصابة جديدة. كذلك سجلت كل من ماليزيا وتايلاند الواقعتين جنوب شرق آسيا أرقاما قياسية جديدة في حالات الإصابة بالفيروس لليوم الثاني على التوالي، بلغت ما يقارب من 9,400 حالة يومية في كل من البلدين. وليس بعيدا عن شرق آسيا، حيث أعلنت كوريا الجنوبية عن تسجيل أعلى عدد على الإطلاق من الإصابات اليومية الجديدة، بلغ نحو 1,400 حالة تقريبا، معلنة عن تجديد القيود المفروضة إلى أقصى مستوى ممكن في سيول والمناطق المجاورة لأول مرة. وإلى نصف الكرة الأرضية الجنوبي، حيث سجلت ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية قفزة قياسية وأكبر زيادة يومية هذا العام في إصابات كورونا بأستراليا، بلغت 50 حالة. وحذرت السلطات من أن الأسوأ ربما لم يأتي بعد في سيدني، التي فرض عليها وعلى أكثر من 5 ملايين شخص عزل عام صارم لمدة 3 أسابيع.
تستمر الأزمة السياسية مع تفاقم الأزمة المعيشية بسبب تدهور العملة المحلية وخلايل سعر ونفاد المحروقات التي زادت من وتيرة الاحتجاجات في الشارع والمشهد السياسي في لبنان. ويستمر هذا التصاعد في تباين المواقف بين الأفرقاء في وقت بات فيها الرئيس الوزراء المكلف سعد الحريري يحصي الساعات الأخيرة قبل تقديم اعتذاره عن تشكيل الحكومة، وبات البحث يجري عن اسم آخر يحظى بمباركة تيار المستقبل ليكون محط ترحيب من القوى السياسية اللبنانية. وللمزيد من التفاصيل حول هذه الأزمة المتصاعدة في لبنان على إثر تفاقم الأزمة المعيشية وتدهور العملة المحلية وأزمات نفاد المحروقات نستمع إلى التقرير التالي.
استمر المشهد السياسي في لبنان على وتيرة التصاعد في تباين المواقف بين الأفرقاء في وقت بات فيه سعد الحريري يحصي الساعات الأخيرة قبل تقديم اعتذاره عن تشكيل الحكومة العتيدة، وبات البحث يجري عن اسم آخر يحظى بمباركة تيار المستقبل ويكون محط ترحيب من القوى السياسية اللبنانية، في حين كشفت الأوساط المتابعة عن أن عرقلة تشكيل الحكومة مرتبط بخريطة طريق الفوضى والفراغ التي رسمتها واشنطن والرياض.
أول سبب الرئيس الحريري نفسه الذي نعتقد أنه صار في ورد الاعتذار، لكن مشكلته كبيرة، من يخلفه، ما دوره السياسي، ما موقعه في المرحلة المقبلة، ما علاقته بالسعودية. السبب الثاني هو السعودية نفسها التي لم تحسم أمرها بعد، هل فعلا تريد حكومة في لبنان؟ هل تريد أن تشارك في تسمية الحكومة؟ السبب الثالث أعتقد أنه السبب الخارجي وتحديدا الولايات المتحدة الأمريكية التي تريد لهذا الوضع المتفجر المتفلت اللامتوازن أن يبقى على ما هو عليه.
حتى الآن لا توجد مؤشرات لا أقليمية ولا دولية مشجعة لفتح مجال لحوار سياسي محلي، على الأقل لإعادة بناء ثقة بين الأفرقاء.
المراجع الاقتصادية ربطت وصول الأزمة المعيشية إلى هذا المستوى الخطير بالسياسات الحريرية منذ 30 عاما.
جذور الأزمة بلشت مع سنة 1991 مع اتفاق الطائف ومجيء الرئيس رفيق الحريري. من سنة 91 لليوم انعمل أيضا كمان على القضاء على الاقتصاد الانتاجي بلبنان وحل محله اقتصاد ريعي عبارة عن وضع ودائع بالمصارف ومع فوائد عالية، وعمقت هذه الأزمة بشكل كتير كبير.
وعلى وقع الملفات المأزومة استمر تحرك الشارع المحتج على غلاء الأسعار وانهيار العملة الوطنية وانقطاع الكهرباء بالإضافة إلى أزمة المحروقات، بالتعبير من خلال قطع لبعض الطرقات بالإطارات المشتعلة والتظاهرات المنددة بالطبقة السياسية مطالبة بإيجاد حلول سريعة لتنفيس الاحتقان الشعبي الذي شارف على الانفجار.
بلغ السيل الزبا في الأزمة اللبنانية، تخبط في المشهد السياسي وغياب أفق الحل على مستوى تشكيل الحكومة. أما الوضع الاقتصادي فيزداد انهيارا وينذر بالمزيد من الفوضى الاجتماعية.
كشفت تحقيقات بريطانية عن انتهاكات جسيمة ترتقي إلى مستوى جرائم حرب تمارسها السلطات السعودية في سجونها داخل اليمن وبدعم بريطاني. وتحدث الموقع الاستقصائي ديكلاس فايت عن وقوع انتهاكات في سجن مطار الغيضة شرقي اليمن الذي تنتشر فيه قوات بريطانية بشكل سري كالتعذيب والاختفاء أو الترحيل القسري خارج الحدود. في سياق متصل اتهمت منظمة سام لحقوق والحريات السعودية بالإشراف على تعذيب عشرات المدنيين الذين اعتقلوا خلال عمليات في محافظة حضرموت بما يرتقي إلى جرائم حرب. وأخيرا دعا نواب ومن مجلس العموم واللوردات في بريطانيا السلطات البحرينية لإفراج الفوري عن السجين السياسي فواز عبد النبي. وصف النواب خلال رسالة إلى السفير البحريني في لندن التعذيب الذي تعرض له لنزع اعترافاته بالوحشي معربين عن استيائهم البالغ إزاء الانتهاكات الجسيمة التي تعرض لها الناشط عبد النبي. في ختام النشرة هذا تفكير بالعناوين. رئيس الإيراني المنتخب إبراهيم رئيسي يؤكد على التنمية المستدامة وتعزيز العلاقات مع الدول الجارة. مواجهة بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال خلال اقتحامها بلدة سلوان بالقدس المحتلة. سوريا تنتقد آلية إيصال المساعدات الإنسانية عبر معبر باب الهوى وتعتبره انتهاكا لسيادتها ووحدة أراضيها. وفي ختام النشرة يمكنكم أيضا أن تزوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم بأجمل تحية، أهلا ومرحبا بكم لاستعراض لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية. أحبتي، بعد اللقاء بكم تستمعون إلى التلاوة المختارة. المحاضرة الإسلامية تأتيكم في الساعة 1:30 على مدى حوالي 50 دقيقة. تستمعون إلى إعادة برنامج ألو طهران في الساعة 2:22، تمثيلية الإذاعة في الساعة 3:06 وعلى مدى 30 دقيقة. صفحة من التاريخ، يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 3:36، الإمام الجواد عليه السلام والدور الرسالي الرائد، يأتيكم في الساعة 3:41. من هدي المنبر الحسيني، يأتيكم في الساعة 3:51 وعلى مدى حوالي ربع ساعة. تستمعون إلى تلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم في الساعة 4:08. نستقبل معا أذان الصبح حسب توقيت مدينة طهران وضواحيها في الساعة 4:14. نهج الحياة، يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 4:24، يليه قطوف دانية. أحبتي، تابعونا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net. شكرا لطيب المتابعة وفي أمان الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نحييكم أطيب تحية ونقدم لحضراتكم تلاوة منتخبة من كتاب الباري الكريم، وهي بصوت القارئ محمد صديق المنشاوي. التلاوة المباركة تبدأ من الآية 61 إلى نهاية الآية 65 من سورة غافر. هذا ولكم منا أعطر الأمنيات.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار
ورزقكم من الطيبات
مستمعينا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم أجمل تحية وأدعوكم لمتابعة المحاضرة الإسلامية. موضوع محاضرتنا الإمام الجواد عليه السلام في ذكرى شهادته، يلقيها على مسامعكم سماحة الشيخ إبراهيم النصيراوي.
بسم الله الرحمن الرحيم. يقول أبو يحيى الصنعاني: كنت بخدمة الإمام الرضا عليه السلام، وجيء بولده محمد بن علي الجواد عليهم السلام وكان صغيرا، فقال الإمام الرضا: هذا المولود الذي لم يولد مولود أعظم بركة على شيعتنا منه. حديثنا في هذه الليلة عن الإمام محمد بن علي الجواد سلام الله عليه وعلى آبائه وأبنائه الطاهرين. ولد إمامنا الجواد على رواية في اليوم العاشر من شهر رجب سنة 195 للهجرة، وقبض في بغداد في أيام المعتصم العباسي سنة 220 للهجرة الشريفة، فيكون عمر الإمام الجواد 25 سنة، وهو أصغر الأئمة الأطهار عمره. كلامي عن الإمام الجواد عليه السلام في محاور أو أمور ثلاثة. الأمر الأول أن الإمام الجواد عليه السلام من الأئمة الأطهار الذين نص النبي المصطفى صلى الله عليه وآله على أسمائهم بالتحديد، يعني الأئمة المعصومون النبي صلى الله عليه وآله تارة أشار إليهم بصورة إجمالية كقوله: إني مخلف فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي. هذه إشارة إجمالية، وتارة إشارة تفصيلية حتى يرفع الالتباس ويرفع الشكوك ويرفع الظنون. وهذه الإشارة التفصيلية جاءتنا عبر روايات عديدة، مثلا في ينابيع المودة كما يروي ابن عباس أن يهوديا أقبل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسأله عن أشياء عديدة، سأله عن جملة من الأمور، سأله عن الله تبارك وتعالى وعن الصفات الإلهية وعن التوحيد، وقال له: إن في صدري مسائل تختلج وأريد أن أسألك عنها، فإن أجبتني إنني أعلن إسلامي وإلا فلا. قال: سل. وسأله عن التوحيد وعن الصفات الإلهية، ثم قال له: يا أيها اليهودي سل ما بدا لك. قال له: يا محمد، من هو وصيك؟ فإن لكل نبي من الأنبياء وصي، وقد كان لنبينا موسى بن عمران وصي، ألا وهو يوشع بن نون. فقال له النبي صلى الله عليه وآله: إن وصيي علي بن أبي طالب، ويتلوه من بعده سبطاي ولداه الحسن والحسين، ثم من بعده 9 من صلب الحسين. قال له اليهودي: سمهم لي يا محمد. فقال النبي الأكرم صلى الله عليه وآله: إن بعد الحسين ابنه علي، وإذا مضى علي فابنه محمد، وإذا مضى محمد فابنه جعفر، وإذا مضى جعفر فابنه موسى، وإذا مضى موسى فابنه علي، وإذا مضى علي فابنه محمد، وإذا مضى محمد فابنه علي، وإذا مضى علي فابنه الحسن، وإذا مضى الحسن فابنه الحجة المهدي، أولئك خلفائي والأئمة الاثنى عشر. قال: أين درجتهم يوم القيامة؟ قال: إنهم في درجتي. فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، بهذا جاءتنا الكتب القديمة على لسان أنبيائنا العظام. فإذا القضية يعني قضية قديمة وقضية الله تبارك وتعالى خلدها. الشيخ الصافي يذكر في كتابه منتخب الأثر 50 رواية تقريبا تبين بأن النبي سمى الأئمة بأسمائهم واحدا بعد واحد. زين، فإذا لا غبار على أن الأئمة أسماؤهم صرح بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا واحد. اثنين، المحور الثاني، رب سائل يسأل. الإمام الجواد عليه السلام حياته كلها معجزة، يعني إمامته معجزة، علمه معجزة، حياته العادية معجزة. سائل يسأل يقول: لماذا أنتم تؤكدون على الجانب الإعجازي عند رموزكم عند المعصومين؟ نأكد على جانب الكرامات وعلى جانب المعجزة. مثلا نتحدث عن الإمام علي بن أبي طالب وعن المعارف والعلوم التي أخبر بها، عن القضايا الغيبية التي بينها. حينما نتكلم عن الإمام الحسين نتكلم عن كراماته، ونتكلم عن الإمام الكاظم وكراماته، ونتكلم عن الإمام الجواد وكراماته. ما هو السبب في تأكيدنا على هذه الكرامات؟ لماذا لم نقتصر على ذكر السيرة فقط؟ ولد الإمام بالسنة الكذائية، وعاش، تزوج، وأنجب أولاد، أسماء أولاده وأسماء بناته، وكان قائما، راكعا، ساجدا، عالما، إلى آخره. نقتصر على السيرة، لماذا نؤكد على ذكر الكرامات والمعاجز؟ ما هو السبب وما هو الهدف؟ طبيعي، الإنسان مخلوق إحساسي، يعني أنا وأنت نتأثر بالمحسوسات. شلون يعني نتأثر بالمحسوسات؟ مثلا لو واحد يحدثك عن بناء، شاف بناء شاهق عظيم محكم، هندسة عظيمة معجبة، كل من يراه يعجب به، يحدثك عن هذا البناء يصير عندك انطباع. لكن إذا ذهبت إليه ونظرت إليه ميدانيا وتجولت فيه يزداد إعجابك وتزداد قناعتك ويزداد تصورك. يختلف أيضا تصورك الأول عن التصور الثاني. لماذا؟ لأنك تشاهده بأم عينيك، فإذا ما تراه العين غير ما تسمعه الأذن، مع أن الإذن حاسة والعين أيضا حاسة، لكن المشاهدة في المرئيات غير ما يسمع. لاحظ، حينما نتحدث عن حياة الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام نتحدث عن زهده، ونتحدث عن عبادته، ونتحدث عن علمه. ربما واحد يقول: كثير من الناس زهاد وعباد وعلماء، لكن لما نتكلم بأن الإمام علي بن أبي طالب قلع بابا لا يحركها إلا 40، لا يفتحها إلا 40 ولا يغلقها إلا 40، يزداد الإعجاب بهذا الشخص وننجذب إليه ونبحث عن حياته ونريد أن نفهمها. حينما نتحدث عن النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وآله نتحدث عن علم النبي وعن عبادة النبي، أيضا ربما إنسان يأخذ انطباع، لكن لما نتحدث عن أن هذا الإنسان صعد إلى الفضاء في ذلك الزمان قبل 1400 سنة، الإنسان يعجب، الإنسان ينبهر. كيف يتسنى لإنسان قبل 14 قرن أن يصعد إلى الفضاء؟ مو تمام؟ حمل على البراق، حمله جبرائيل على البراق وسار في رحلة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم من المسجد الأقصى إلى السماء، وعاد إلى بيته في نفس الليلة التي انطلق منها. الإنسان حينئذ يزداد إعجابا ويزداد ارتباطا ويريد أن يبحث عن هذه الشخصية وعن معالمها. إذن القضايا الإعجازية والكرامات تعطيك انطباع آخر وتجعلك تنشد بالإنسان. حبيب ابن مظاهر الأسدي، حبيب ابن مظاهر إنسان زاهد وعالم وعابد، ولكن الزهاد والعلماء والعباد كثيرون، لكن لما تجي رواية تقول بأن حبيب ابن مظاهر عنده علم المنايا والبلايا، يعرف هذا الشخص متى يموت وذاك الشخص بأي شيء يبتلي. لما يكون إنسان عند هذه القابلية حينئذ تتغير الصورة وتتغير النظرة. القرآن الكريم يتبع الأسلوبين معا، وهذا أسلوب تربوي يشدنا بالرموز. القرآن حينما يتحدث عن عيسى ابن مريم تارة يتحدث عن السلوك الخارجي، يقول والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى ابن مريم. هذا كله مسألة طبيعية، السلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. كثير من الشهداء، كثير من المؤمنين نقول لهم هكذا، لكن هناك خصوصية يتحدث عنها القرآن لم يتحدث بها عن غير عيسى، أو يتحدث بها عن غير عيسى ولكن أفراد قليلين. حينما يتحدث القرآن عن عيسى بهذه اللغة، أني قد جئتكم بآية من ربكم، أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله، وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم. حينما نقرأ هذه الآية نتوقف، عيسى ابن مريم عند هذه القابلية، عيسى ابن مريم يصنع من الطين طائر مثل الخفاش، يصنعه من الطين ثم ينفخ في هذا الطين يتحول إلى طائر يصفق بجناحه ويطير إلى السماء. شنو هذا عيسى ابن مريم؟ كيف؟ كيف يتسنى له هذا الأمر؟ عيسى ابن مريم يمر على إنسان قد مات منذ أيام، يقف عليه ويقول له قم، وإذا بهذا الميت ينتفض قائما صير حي. يؤتى بالأبرص والأكمه إلى عيسى ابن مريم، وإذا بذلك البرص ينتهي، وإذا بتلك العاهة ترتفع. في ذلك الزمان، في ذلك الزمان أصلا قبل بعثة نبينا الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. كيف يتثنى لإنسان هكذا؟ لما أقرأ، لما يحدثنا القرآن نزداد إعجاب. فإذا ازددنا إعجابا بالشخص عرفنا بأن الله على كل شيء قدير. هو هذا الغرض الأساسي. الغرض الأساسي أننا نزداد إيمانا بالله تبارك وتعالى من خلال هذه الآيات: الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. تليت عليهم آياته، مو آيات القرآن، يعني أقرأ آية ازداد إيمانك، هذا هم مورد، لكن هنالك مورد آخر: إذا تليت عليكم المعاجز والدلائل الإلهية في الآفاق وفي الأنفس يزداد الإنسان إيمانا بالله تبارك وتعالى. عدد من العلماء، عدد من العلماء الأجانب حينما ينظرون إلى الإبداع الإلهي في مخلوق من المخلوقات يقولون آمنا بالله تبارك وتعالى. أحد العلماء الكنديين عالم بالأجنة حينما جاء إلى دولة إسلامية وقدموا له القرآن المترجم باللغة الإنجليزية والكندية وقرأ ذلك الكتاب واطلع على آيات تشير إلى علم الأجنة، كيف أن الله خلق الإنسان من نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم كسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر، أخذ يطيل النظر في هذه الآيات يقرأها مرارا وتكرارا، وإذا به يقول هذا التقسيم في علم الأجنة مطابق لما عندنا الآن، وقد تحدث القرآن قبل 1400 سنة عن هذا العلم، فأنا أشهد أن لا إله إلا الله. لاحظ الإيمان يزداد من خلال بيان المعاجز والكرامات. أنتقل إلى المحور الثالث بعد هذه المقدمات. الإمام الجواد عليه السلام، الإمام الجواد كل حياته معجزة، كل حياته معجزة. أولا إمامة الإمام، إمامة الإمام الجواد، مات أبوه الإمام الرضا عليه السلام وله من العمر 7 سنوات وأشهر. يقول أحدهم: قلت للإمام الرضا: يا ابن رسول الله، إذا كان كون فمن الإمام من بعدك؟ قال: ولدي هذا محمد. يقول: نظرت إليه وإذا به صغير صغير. قال له الإمام الرضا: استصغرت سنه؟ قلت: بلى يا ابن رسول الله، هذا صغير. قال له: إن الله تعالى قد أعطى النبوة والإمامة والكتاب وهداية الناس لعيسى ابن مريم وهو في عمر أصغر من ولدي هذا، وقام بالأمر خير قيام. قال: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت. متى قال هذا الكلام؟ وهو في المهد. فإذا جاز في عيسى ابن مريم يعني جاز في الإنسان، وإذا جاز في الإنسان فمحمد ابن علي الجواد جاز فيه ذلك، وقد أثبت للناس ذلك، لم يدع ادعاء وإنما أثبت للناس ذلك. لما قبض الإمام الرضا عليه السلام أقبل الإمام الجواد إلى مسجد النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وآله، وصعد المنبر والتفت إلى الحاضرين. لاحظ كلمات الإمام، قال: أيها الناس، أنا محمد ابن علي الرضا، أنا الجواد، أنا عالم بالأنساب بأنساب الناس وهم في الأصلاب، يعني في زمانه الإمام الجواد أكو هنالك إنسان لا يزال في صلب أبيه، يقول أنا عالم بأنساب الناس وهم في الأصلاب، أنا عالم بأسراركم وظواهركم، علم منحنا به قبل خلق الخلق أجمعين وبعد فناء السماوات والأرضين. ولولا تظاهر أهل الشرك ووثوب دولة الباطل وما في القلوب من شك لقلت قولا يعجب منه الأولون والآخرون، ثم وضع يده على فمه وقال اصمت كما صمت آباؤك من قبل. صبيله من العمر 7 سنوات وأشهر ويتحدث بهذا الحديث، لو شئت أخبرتكم كذا وكذا وكذا وكذا، ثم سكت ووضع يده على فمه اصمت اسكت يعني يا جواد، كما سكت آباؤك من قبل، كما سكت الإمام علي، إن هاهنا لعلما جما لو أصبت له حمله، سلوني قبل أن تفقدوني، ولكن الناس لم يلتفتوا إلى علم أهل البيت عليه السلام، لم يستضيئوا بأنوارهم، لم يهتدوا بهداهم، كانوا يسخرون منهم كما سخر الناس من نوح عليه السلام وكما سخر الناس من الأنبياء، ولذا حرم الكثير من هذه النعم العامة. الإمام الجواد عليه السلام إذن هو معجزة في إمامته، ثانيا هو معجزة في علمه. المأمون العباسي لما قبض الإمام الرضا عليه السلام إجا المأمون إلى بغداد، قال من الإمام بعد الإمام علي بن موسى الرضا؟ قالوا ولده محمد بن علي الجواد. قال أين هو الآن؟ قالوا في المدينة المنورة. قال علي به. جيء بالإمام إلى بغداد، وطبعا الإمام الجواد مرتين إجا إلى بغداد، هاي مرة والمرة الثانية جيء به واستشهد في بغداد ودفن عند جده الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليهم. جيء بالإمام الجواد إلى بغداد، أدخلوه على المأمون العباسي، احترمه وقدره وأجله ونظر إليه، وإذا به صبي لم يبلغ 8 من عمره، والآن 7 سنوات وأشهر يعني بالمدرسة لما تخليه صف الثاني الابتدائي متمام، يعني بعد بالمرحلة الأولى. نظر إليه المأمون قال أنت الإمام بعد أبيك؟ قال بلى أنا الإمام. قال إذن لي أن أسألك. سأله المأمون العباسي أي سؤال يطرحه المأمون على هذا الصبي؟ يجيبه جوابا قاطعا، وطبعا هذا يذكره البغدادي في تأريخه وغير البغدادي، أي سؤال يطرح على الإمام من قبل المأمون يجيب الإمام جوابا لا يقبل النقاش والجدال أو التشكيك. فقرر المأمون العباسي أن يزوجه ابنته أم الفضل، فقامت قيامة العباسيين. كيف يزوج المأمون محمد ابن علي؟ جاءوا إلى المأمون العباسي قالوا له إنك تعلم ما بيننا وبين أهل هذا البيت قديما وحديثا، وتريد أن تزوجه ابنتك، لقد انتهى دور أبيه، وما أسرع أن عاد دور الولد، لا يكون هذا أبدا. التفت إليهم المأمون قال أما ما كان بينكم وبين أهل هذا البيت فأنتم السب، والله إنهم لأولى وأحق بالأمر منا، ولولا أن أباه رفض الخلافة لأعطيتها إليه، وإنني عازم على أن أزوجه ابنتي. طبيعي المأمون العباسي عنده أغراض وأهداف، يريد يجعل الإمام الجواد تحت نظره تحت المراقبة. قالوا له إنك تزوج هذا الصبي وما قدر علمه وما قدر معرفته، أول مرة هيئ له من يدرسه من يعلمه. قال إنه من أهل بيت زق العلم زقا، وإذا أبيتم فاختبروه. تفقوا على يوم اختبرون فيه الإمام محمد ابن علي الجواد عليه السلام، ولاحظ الكرامة الإلهية ولاحظ الفضيلة الإلهية، أعدوا يوما وجاءوا إلى يحيى ابن أكثم. يحيى ابن أكثم يعتبر قاضي القضاة آنذاك، يعني الرجل الأول بالقضاء، والرجل الأول بالقضاء يعني عنده علم واسع ورجل كبير وعنده تجارب. وقالوا له: إذا انتصرت على هذا الصبي سنغدق عليك الأموال الطائلة. يقول الشيخ المفيد: فتحدد ذلك اليوم وجلس المأمون وإلى جنبه هذا الصبي الإمام الجواد عليه السلام، وأقبل بن العباس، كبار بن العباس وجمع من الناس وأهل الفكر وأهل المعرفة، وجلس يحيى ابن أكثم. قال المأمون: من الذي يسأل محمد ابن علي؟ قالوا: يحيى قاضي القضاة. قال: تقدم إليه. فتقدم يحيى إلى الإمام الجواد، نظر إليه، استصغر سنه. يا أخي، الإنسان مو بالعمر، العلم مو بالعمر، المنصب الإلهي ليس للعمر مدخلية فيه أبدا، لأن قضية مرتبطة بالله. الله تبارك وتعالى قادر على كل شيء. لاحظ هذا الصبي ماذا فعل بذلك الشيخ الكبير. قال: اخبرني يا محمد عن محرم قتل صيدا، ما هو حكمه في الفقه الإسلامي؟ المحرم اللي يروح إلى مكة بالعمرة أو بالحج، لما يلبس ثوبي الإحرام أكو هناك جملة من المحرمات ما يصير يرتكبها، من ضمنها الصيد. فسأل الإمام عن هذه المسألة البسيطة: ما تقول في محرم قتل صيدا؟ الإمام يريد يبين علمه، لأن الأجواء أجواء مناظرة، مو سؤال وجواب، وإنما مناظرة يراد منها أن تعرف الحقائق، فلا بد أن يثبت الإمام جداره. التفت إليه قال: يا يحيى ابن أكثم، قتله بالحل أم بالحرم؟ بالليل أم بالنهار؟ عامدا أم غير عامد؟ عالم أم غير عالم؟ قتله وهو محرم بإحرام العمرة أم بإحرام الحج؟ مبتدئا أو معيدا؟ نادما أو غير نادم؟ أجبني عن هذه الفروع فرعا فرعا، فإن لكل فرع من هذه الفروع جوابا وحكما عند الله. يحيى ابن أكثم صار يلتفت يمين شمال، أين بن العباس؟ وين اللي ورطوني وي هذا الصبي؟ إنه من أهل بيت زق العلم زقا. يا أعزائي، هكذا فلتكن عقيدتنا بالأئمة الأطهار، علينا أن نغذي أبناءنا بعلومهم ومعارفهم، وأن نتحدث إليهم عن هؤلاء العظام. الأم تتحدث مع بنتها وولدها، والرجل يتحدث مع بنته وولده. للأسف الشديد، بعض أبنائنا لا يعرف عن المعصومين إلا النبي والزهراء والإمام علي والحسن والحسين، أما باقي الأئمة ما عنده شيء عنهم. قال له: أجبه يا ابن رسول الله. أجابه الإمام عن كل فرع من هذه المسائل جوابا دقيقا محكما. قال له: يا محمد ابن علي، مثل ما سألك أنت أسئله، لأن هاي المناظرة سؤال منا وسؤال منا. قال له: سله أنت السؤال الآخر. تفت إليه الإمام قال: يا يحيى، اخبرني عن رجل نظر إلى امرأة أول النهار فكان نظره إليها حراما، فلما ارتفع النهار حلت له، فلما صار وقت الزوال حرمت عليه، فلما صار وقت العصر